الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة واصل الحديث عن الأذكار الواردة بعد الصلاة. فعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. كان يقول في دبر كل صلاة، عرفنا أن دبر الصلاة يحتمل أن يكون في آخرها قبل السلام وأن يكون بعده، لكنه جاء موضحا هنا أنه حين يسلم، فهذا لا إشكال فيه. وقد تجد في بعض الروايات كما في الحديث السابق تجد الاقتصار في بعض ألفاظها على دبر الصلاة، وفي بعضها ما هو مصرح بأن ذلك بعد السلام. فمثل هذا إذا ضم بعضه إلى بعض اتضح معناه، وهذه من فوائد جمع المرويات والألفاظ الصحيحة للحديث الواحد. هنا يقول حين يسلم، فهم بعض أهل العلم أنه يبدأ بذلك حين يسلم، أنه بمجرد التسليم يقول لا إله إلا الله إلى آخره. والظاهر أن هذا غير صريح، فهو يحتمل، فحين يسلم أراد أن يبين به أن ذلك ليس مما يقال دبر الصلاة بمعنى قبل السلام، وإنما بعد السلام. وإن قال قبله مثلا اللهم أنت السلام أو استغفر ثلاثا ونحو ذلك، يقول لا إله إلا الله، وقد تكلمنا على هذه الكلمة في مناسبات من آخرها ما ذكرته في الليلة الماضية، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله وحده. هنا جاء التأكيد بذكر الوحدانية، مع أن لا إله إلا الله هذه تدل على الوحدانية، لا معبود بحق إلا الله فهو الواحد المعبود، لا شريك له ولا ند ولا نظير. قد جاءت كلمة التوحيد بأقوى صيغة من صيغ الحصر كما هو معلوم عند الأصوليين وأهل اللغة، وهو النفي والاستثناء، هذه أقوى صيغة، صيغ الحصر في القوة متفاوتة في الرتب، فأقواها لا يرشد إلا العلماء كما يقول صاحب المراقي، يعني النفي والاستثناء هذه أقواها أعلاها، ثم يأتي بعد ذلك الحصر بإنما، وهكذا في درجات متفاوتة. فكلمة التوحيد جاءت بهذه الصيغة القوية، لا إله إلا الله، ثم قال وحده، فهذا مزيد من التوكيد، ثم قال لا شريك له، هذا توكيد أيضا في نفي الشركاء، ذاك يعني المؤكد قبله وحده تأكيد للوحدانية، لا شريك له تأكيد لنفي الشركاء والأنداد، له الملك، وتكلمنا عن هذا في الليلة الماضية، الملك كله لله وملكه كامل من كل وجه، وله الحمد، لاحظ له الملك، ما قال الملك له، فقدم الجار والمجرور، ومثل هذا يشعر بالحصر. له الملك يعني وليس لغيره، ليس لأحد سواه، له الملك وله الحمد أيضا هذا يشعر بالحصر يعني وليس لأحد سواه. فالذي يستحق الحمد من كل وجه هو الله تبارك وتعالى، وقد عرفنا معنى الحمد، وقلنا إن ذلك بمعنى إضافة المحامد وأوصاف الكمال إلى الله تبارك وتعالى، وأن أل في الحمد تفيد الاستغراق. كل المحامد هي مستحقة لله تبارك وتعالى، وعرفنا من قبل أن من كان يحمد من كل وجه فهذا لكونه الكامل من كل وجه، كامل في ذاته، في أسمائه، في صفاته، في أفعاله، فهو له الكمال المطلق. وأن من كان بهذه المثابة فهو الذي ينبغي أن يعبد دون أحد سواه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فذكر الوحدانية ثم ذكر الملك ثم ذكر الحمد، فهو محمود في ملكه، وهو محمود في إلهيته، ومحمود في ربوبيته جل جلاله، وتقدست أسماؤه، وهو على كل شيء قدير. على كل شيء قدير، قدير صيغة مبالغة، يعني أن قدرته كاملة وتامة من كل وجه، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه أمر من الأمور، بخلاف المخلوقين فإنهم يعجزون ويؤملون ثم يخفقون. أما الله تبارك وتعالى فهو قادر على كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظ هذا التتابع في هذه الجمل، هو على كل شيء قدير، لا حول، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة، فإن الخلق ضعفاء، لا يستطيع أحد منهم أن يقوم بنفسه ولا أن يتصرف في مصالحه ولا أن يدبر شؤونه ولا أن يحقق نجاحا ولا فلاحا إلا بالله تبارك وتعالى. لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، بإعانته وتيسيره وهدايته وتوفيقه وتقديره. ومن ثم فهذا إعلان من العبد، إعلان بالخضوع لربه وخالقه جل جلاله، أنه لا يملك شيئا، العبد ضعيف عاجز، العجز الكامل، وأن القدرة والقوة والحول كله لربه تبارك وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يوحده وأن يعبده وأن يعتصم به وأن يركن إليه وأن يتوجه إليه بكليته دون التفات إلى ما سواه. ولهذا قال بعده: لا إله إلا الله. من كان بهذه المثابة فلا معبود بحق سواه، قال: ولا نعبد إلا إياه. يعني الأول لا إله، لا معبود بحق، ثم عاد فصرح بحاله وتوجهه فقال: ولا نعبد إلا إياه، على صيغة كلمة الشهادة، لا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، لا نتوجه بأعمالنا بما نتقرب به، ألوان القربات، من صلاة، من ذبح، من طواف، من صيام، من ذكر، إلى غير ذلك، إلا لله تبارك وتعالى، ولا نعبد إلا إياه. فلا يلتفت قلب العبد إلى المخلوقين يعبدهم أو يرائيهم أو يسمع بعمله رجاء حظوة أو منزلة عند الخلق أو ثناء أو مدح أو غير ذلك من المطالب الردية المرضية. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له النعمة، هنا أيضا قدم الجار والمجرور، يعني النعمة له تبارك وتعالى خلقا والذي يخلق النعم، وملكا فهو الذي يملكها وخالقها وهو مالكها، فكل النعم لله تبارك وتعالى، هو المنعم المتفضل على عباده، وما بكم من نعمة فمن الله. فكل هذه النعم التي يتقلب بها الناس صباح مساء، والتي لا يستشعرون أكثرها، مثل نعمة الهواء وبرده، ونعمة الماء، ونعمة البصر والسمع، ونعم ظاهرة وباطنة من الهدايات والعطايا والهبات التي ندرك بعضها ويخفى علينا أكثرها، كل هذا لله تبارك وتعالى، وله الفضل الإحسان الذي يصل إلى العباد، هذا كله من الله عز وجل، فهو الذي يملكه، وهو الذي يسديه، وهو الذي يعطيه. العبد الذي يردد بعد كل صلاة مثل هذا الكلام كيف يغفل عن طاعة ربه تبارك وتعالى، وكيف يجترئ عليه في خلوته أو جلوته بالمعصية، وكيف يتعلق قلبه بغيره بأي لون من ألوان التعلقات. هؤلاء الذين يشتكون من تشتت القلب بسبب التعلق بمخلوق أحبوه، فصار ذلك عشقا تيم هذه القلوب وعبدها لغير فاطرها تبارك وتعالى، فهؤلاء لو أن قلوبهم عرفت معبودهم وامتلأت بمحبته ومعرفة أوصافه الكاملة لما التفتت إلى شيء سواه. كل هذه النعم لنتقلب فيها من الله تبارك وتعالى، له النعمة وله الفضل. لو أن أحدا أعطاك هدية ملكك، لو شفع لك شفاعة، لو أنه أحسن إليك بأي لون من ألوان الإحسان يملكك، لو نتوقف في الطريق وقال امضي ملكك بهذا الإحسان، فكيف بنعم الله عز وجل التي تترى لا تتوقف؟ فهذا لا شك أنه يسوق القلوب سوقا إلى محبة ربها وفاطرها جل جلاله. وله الثناء الحسن. الثناء عرفنا أنه تكرير الحمد ثانيا، كما في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فهذا من الثناء من التثنية، إعادة الحمد ثانيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن ما فسر به فيما يبدو والله تعالى أعلم. له الثناء الحسن. الحسن هذه صفة، هل هذه صفة مقيدة حقيقية أو أنها صفة كاشفة؟ يعني الثناء هل يكون بخير دائما فيقال الحسن هي صفة كاشفة فقط توضح حقيقة الأمر؟ كما نقول الصراط المستقيم، هو الصراط لابد فيه من الاستقامة، فإذا قلنا المستقيم فهذه صفة كاشفة تبين حقيقة الأمر. حينما تقول مثلا رجل ذكر، فذكر هذه صفة كاشفة، لأنه لا يكون رجل إلا أن يكون ذكرا، امرأة أنثى فهذه صفة كاشفة، بخلاف لما تقول رجل طويل وتقول امرأة حسناء فهذه صفة مقيدة للموصوف. فهنا له الثناء الحسن، هذه صفة مقيدة، لأن الثناء من الأضداد. الثناء يقال الثناء الحسن والثناء غير الحسن. الجنازة حينما تحمل فيثني الناس عليها خيرا أو يثني الناس عليها شرا كما جاء في الحديث، فهذا كله ثناء مما يقال في حق الغير، يكون بالخير والشر، يكون بالكمال والذم، فهنا قيد ذلك وله الثناء الحسن. ثم أعادها ثالثة، أعادها ثالثة كلمة التوحيد، هذا الذكر كله توحيد من أوله إلى آخره، فهو يقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، هذا بخلاف أهل الإشراك الشرك الأكبر يعبدون معه غيره، وأهل الشرك الأصغر الذين يراؤون بأعمالهم وتتوجه قلوبهم إلى غير معبودهم طلبا للمحمدة وما إلى ذلك، مخلصين له الدين. هذا الآن بعد الصلاة يقول ذلك، فإذا كان يرائي بهذه الصلاة أو يرائي بهذا الذكر فهذا إعلان ينادي على نفسه بالكذب في دعواه هذه، مخلصين له الدين، الدين الطاعة. وهنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله بأن العبد عليه أن يلاحظ التوحيد والإنعام، اجتماع هذا وهذا، له النعمة وله الفضل، قبله لا إله إلا الله وبعده لا إله إلا الله. فالله عز وجل يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. فهذا موافق لما جاء في هذا الحديث، وهكذا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فذكر الحمد وذكر إخلاص الدين لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والمنعم لا شك أنه هو الذي يستحق أن يعبد دون من سواه ولو كره الكافرون، يعني نحن على هذا التوحيد والإخلاص للمعبود جل جلاله ولو كره الكافرون. فهذا مقام من مقامات الاعتزاز بالدين والإيمان، أن يعتز المؤمن بعقيدته وتوحيده وإيمانه ولو كره ذلك أهل الضلال والإشراك ولو كره الكافرون. فالمؤمن لا يطلب رضاهم، فإنهم لا يرضون عنه بحال من الأحوال، إلا كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فحتى هذه تدل على الغاية، حتى تتبع ملتهم، هنا يتحقق الرضا. لكن هنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي لن ترضى اليهود حتى تتبع ملتهم ولن ترضى النصارى حتى تتبع ملتهم، فإنك إن اتبعت ملة أيضا اليهود سخط النصارى، وإذا اتبعت ملة النصارى سخط اليهود. فهؤلاء لا يمكن أن يتحقق الرضا، وهذه أصل كبير في من يتوهم أنه يمكن أن يرضي أعداء الله عز وجل، فالرضا متعذر. أما القتال فكما قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالقتال يمكن أن يتوقف إذا حصلت الردة، وأما الرضا فلا يتوقف حتى تتبع ملتهم. تتبع ملة من؟ تبعت ملة هؤلاء سخط هؤلاء. وهكذا، والله أحق أن يرضى ويطاع ويعبد. فالمقصود أن هذا إعلان بعد كل صلاة، إعلان من المؤمن بأنه على التوحيد والإخلاص ولو كره الكفار ذلك، فإنه لا يطلب رضاهم، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهنا الأمر النهي عن طاعتهم، لا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما، يعلم عواقب الأمور ويعلم ما تفضي إليه طاعتهم، وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها. فطاعته وطاعة رسوله هو الحق والصواب والطريق والمخرج، لا طاعة هؤلاء. ولهذا قال عن المنافقين فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني النفاق، يسارعون فيهم، يقولون، يعني معلين هذه المسارعة، نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يحتاطون لأنفسهم فيتولون الكافرين، نخشى أن تصيبنا دائرة حرب الأعداء، فيجعلون لهم يدا عند هؤلاء. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وهنا في آية الأحزاب واتبع، بعد ما نهاه عن طاعتهم قال واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعلم أي التفات يحصل للعبد، يعلم أحواله، يعلم نيته وقصده وما يجري في الخفاء، لأن الخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم هؤلاء لن يتركوه، فقال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بل إن قوله تبارك وتعالى بعده ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه حمله بعض المفسرين، وإن لم يكن هذا هو الراجح لكنه قول معروف في التفسير، قالوا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني لا يجتمع طاعة المعبود تبارك وتعالى وطاعة أعدائه من الكفار والمنافقين، ما يجتمع في قلب واحد أبدا. وهذا المعنى له وجه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وإن كان الأقرب أن هذا مقدمة لما سيأتي بعده من إبطال التبني والظهار. فالمقصود أن هذه الكلمات التي نرددها هي أصول كبار، لو أن الأمة تعي ما تقول فإن أحوالها ستتغير من أولها إلى آخرها، والله المستعان. وهؤلاء الأعداء لا يريدون بالمسلمين خيرا بحال من الأحوال، يعني من الأشياء المضحكات المبكيات هذه الأيام تسمع انزعاج كبير لدى هؤلاء الأعداء من المصالحة بين الفلسطينيين، وما شأنكم؟ يعني على المكشوف كما يقال، لا يريدون من هؤلاء أن يجتمعوا وأن يصطلحوا، ساخطين عليهم، والله المستعان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأجعلنا وإياكم هداة مهتدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل في هذه الليلة الحديث عن الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فمن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة، يعني بعد السلام، فدبر الصلاة هنا المقصود به ما يكون بعد الانصراف منها. سبح الله أي قال سبحان الله. وقوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة، كل هذه صيغة عموم، ولم يرد في هذا الحديث تقييده بالمكتوبة. من سبح الله أكذا لفظه، من سبح الله في دبر كل صلاة 33، فهذا ظاهره العموم، ولكن حمله أكثر أهل العلم على الفرض، فهو وإن لم يرد التقييد فيه بهذا الحديث لكنه جاء في غيره كما عند مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أنه قال مكتوبة، فهذا يقال خلف الفرائض، والمطلق يحمل على المقيد والعام على الخاص. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا محددا 33، هذا في التسبيح وفي التحميد أن يقول الحمد لله، وفي التكبير 33. وقد ذكرت في مقدمات هذه المجالس جملة من المسائل، وقلت حينها بأننا سنحتاج إلى ذلك في مواضع عند شرح بعض الأحاديث، وهذا منها. فمن المسائل التقيد بالعدد الوارد، هل ذلك مطلوب بحيث لا يزيد على هذا العدد، لا يزيد على هذا المقدار، أو يقال بأن هذا ذكر والذكر عبادة من أجل العبادات، وأن الزيادة فضل وبر وطاعة. فذكرنا أن من أهل العلم من يقول يجب التقيد بهذه الأعداد المحددة من قبل الشارع، إذا رتب على ذلك الثواب المخصوص أو الأثر المعين المخصوص فهذا يتقيد به. يقولون من زاد على ذلك فإنه لا يحصل له ما رتب عليه، لأن هذه الأعداد مقصودة والله عليم حكيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهذا وحي أوحاه الله إليه، والأدب معه أيضا أن يتقيد بما حد. فهذه الأعداد إنما ذكرت لحكم تخفى علينا وغايات لا نحيط بها، والأدب مع الشارع يقتضي الوقوف عندها، وهذا هو الأقرب، الله تعالى أعلم، أن يتقيد بالعدد. مع أن من أهل العلم من خالف في هذا كالحافظ العراقي، وذكر أنه إذا زاد عليه من جنسه، لأن ذكرنا هناك أن الزيادة على نوعين، أن يزيد من جنسه وأن يزيد من غير جنسه، فإن زاد من جنسه فكيف تزيل هذه الزيادة الأجر المرتب على ذلك؟ هو طولب ب33 فأكمل ذلك إلى 50 أو إلى 40، فيقول يحصل الأجر والثواب إذا بلغ هذا الحد 33، فكيف يبطل ذلك إذا جاوزه وقد حصل هذا المطلوب؟ فهذا قال به العراقي وآخرون، والحافظ بن حجر رحمه الله ذكرنا هناك أنه توسط في هذه المسألة، ففرق بين من قال هذا الذكر الوارد وتقيد بالعدد المحدد قصدا ونية، ثم بعد ذلك لما جاء بالعدد المحدد زاد في الذكر، نعم، بحيث إنه لا يقصد به الذكر المحدد المعين بعد الصلاة، وإنما الاستزادة من ذكر الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه إن نوى عند الانتهاء منه، عند الفراغ، عند بلوغ هذا الحد امتثال الأمر الوارد، ثم جاء بالزيادة لا على أنها من باب تكميل العدد أو المبالغة فيه، فإن ذلك لا يضر، بخلاف من نوى الزيادة ابتداء يريد أن يقول الأذكار بعد الصلاة، قال أنا سأبلغ بذلك 50، فهو لم يكتفي بما حده الشارع وإنما أراد أن يبالغ في ذلك، فيقول هذا يتجه فيه قول العراقي، إنسان يريد كأنه يستدرك على الشارع، الشارع حد له حدا فأراد أن يزيد على هذا الحد ابتداء، قال ما تكفيني، مثل هذا يقال فيه ما سبق. لكن إن كانت نيته كما ذكر الحافظ أنه أراد الوقوف عند الحد المعين ثم بعد ذلك زاد، لا من باب أن ذلك من أذكار الصلاة مثلا، فهذا لا إشكال فيه. أما القرافي صاحب كتاب الفروق وهو من المالكية، فقد بالغ في ذلك ورأى أن الزيادة عليه تدخل فاعله في باب الإحداث في الدين والابتداع، أن ذلك يكون بدعة باعتبار أنه زاد على العدد المحدد شرعا، فإذا زاد هذه الزيادة غير مشروعة، ومن ثم يكون مسيئا مبتدعا، إذ إن الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا استدراك على الشارع، ومن شأن العظماء إذا حدوا شيئا أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئا في أدبه معهم، هكذا قالوا. وهنا قال سبح الله 33 وحمد الله 33، يقول يعني الحمد لله، وعرفنا معنى التسبيح أنه التنزيه لله عز وجل عن كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وأفعاله وصفاته، فهو منزه عن العيوب والنقائص. وكبر الله 33، يعني قال الله أكبر. وسبق في بعض المناسبات الكلام على التكبير، لا سيما عند شرح اسم الله تبارك وتعالى في مجالس الأسماء الحسنى، قلنا من أسمائه المتكبر ومن أسمائه أيضا الكبير. فحينما نقول الله أكبر، بعض أهل العلم يقولون المعنى الله أكبر يعني الله كبير، فجعلوا أفعل التفضيل أكبر، جعلوها لمطلق الاتصاف وليست للتفضيل. وقد يكون ذلك باعتبار أنه لا موازنة أصلا بين الخالق والمخلوق، فيقال الله أكبر من زيد، الله أكبر من الخلق، لأنه لا مناسبة بينهما، وإنما المفاضلة بأفعل التفضيل لمن اشتركوا في صفة فزاد أحدهم على غيره فيها. ولكن على كل حال ليس هذا محل اتفاق، فبعض أهل العلم يقولون فيه مضمر، يعني المعنى الله أكبر حملوه على أفعل التفضيل، قالوا الله أكبر كبير، أكبر كبير، مثل ما تقول أعلم عليم، أقوى قوي، أغنى غني، فقالوا المعنى الله أكبر كبير. واضح؟ أكبر كبير يعني أكبر كبير يعني أكبر من كل كبير، يكون فيه إضمار، ولكنه حذف لوضوح معناه. فبعض أهل العلم يقول الله أكبر من كل شيء، أي أعظم، أكبر من كل كبير، الله أكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته كما يقول بعض أهل العلم، فالله جل جلاله أكبر من كل كبير، وأكبر من كل عليم، وأكبر من كل غني، إلى غير ذلك مما يمكن أن يقدر من الكمالات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتلك 99، فإذا قال تمام 100، لاحظوا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا حصن الحصين جاء به هكذا، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، لا إله إلا الله إلى آخره، هو يقول ذلك، هو تابع له أنه يقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول تمام 100 يعني ما تتم به 100، ما يتمم 100، فيقول لا إله إلا الله إلى آخره مرة واحدة، فيكون المجموع 100، لا إله إلا الله. شرحنا هذه الكلمة، قلنا لا معبود بحق إلا الله، وحده قلنا هذا تأكيد للوحدانية، منفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، وحدانية لا شريك له في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، له الملك، وقلنا بأن الملك هو التصرف المطلق والملك كله له، وقلنا إن التقديم له الملك وله الحمد يدل على الاختصاص والحصر، أن ذلك له وليس لأحد سواه، له الحمد، والحمد هنا عرفنا معناه، قلنا إضافة المحامد إلى المحمود، والحمد هنا مصدر، ويمكن أن يراد به معنى الفاعل أو المفعول، يعني له الحمد أي أنه هو الحامد الذي ينفع حمده، وكذلك هو المحمود لما له من صفات الكمال، فله الحمد المطلق. وقلنا بأن أل هذه للجنس الحمد، جنس الحمد، ولا يكون ذلك إلا لمن كان كاملا من كل وجه وهو على كل شيء قدير، وتكلمنا في الليلة الماضية أو التي قبلها عن هذه الجمل في حديث آخر. قال غفرت خطايا، هذا الذي رتب عليه من الثواب، والمراد بالخطايا الذنوب. ولو وهل يدخل في ذلك الكبائر؟ عامة أهل العلم يقولون لا، وإنما تكفرها التوبة. غفرت خطاياه وإن كانت يعني في الكثرة مثل زبد البحر، والزبد الرغوة وما يعلو وجه البحر عند هيجانه وتموجه يطفو عليه من رغوة يقال لها زبد كما هو معلوم، فهذه كثيرة جدا، حتى إنه يخيل للناظر أحيانا لكثرة ذلك إذا نظر عليه من أعلى حينما يكون في الطائرة وينظر إلى المحيط أسفل يجد أن ذلك ممتدا في مساحات كبيرة جدا، يكون بياضا في البحر، هذا عند هيجان البحر يكون هذا الزبد بهذه الكثرة. يعني نحن قد لا نرى على الشاطئ إلا شيئا قليلا، ولكن حينما تذهب إلى وسط البحر فإن ذلك يكثر فيه. فالمقصود هنا تغفر له على أن هذا العمل يسير قليل لا يكلف شيئا، ومع ذلك رتب عليه هذا الثواب. وليس هذا فقط فيما يتعلق بالصلاة وما يسبقها وما يتبعها، أي غسل لهذه الذنوب منذ أن يردد مع المؤذن إلى أن يأتي وهو في طريقه توضع عنه الخطايا، ترفع الدرجات وتكتب الحسنات، إلى أن يدخل فيصلي، فإذا كبر ركع وسجد تستحاتت خطاياه التي وضعت على رأسه. وهكذا في أحاديث كثيرة جاء ما يدل على غفران الذنوب وتكفير السيئات في هذه الصلاة وما يحتف بها. هذا الحديث ذكر هذا العدد 33 وتمام 100 لا إله إلا الله إلى آخر ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأن المأثور في هذا ستة أنواع. الأول أن يقول هذه الكلمات 10 10، يعني يقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، فالمجموع 30. الصفة الثانية أن يقول ذلك 11 مرة، فالمجموع 33. الثالث مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول كما في هذا الحديث، يقول كل واحدة 33، فإذا زاد لا إله إلا الله كان ذلك تمام 100، هذا هو الرابع. والسادس أن يقول كل واحدة من هذه الكلمات 4 25، فالمجموع 100، يعني من غير أن يقول لا إله إلا الله، إنما يقول لا إله إلا الله هذا إذا قال 33، فيكمل بها 100. وورد غير ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله، حافظ بن حجر في الفتح ذكر أشياء أكثر من هذا، وذكر كذلك غيره أيضا. ومما ورد أنه يكبر الله عز وجل 34 بعدما يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33، فيكبر 34 فيكون ذلك تمام 100. فهذه الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال في أن يتخير المكلف ما شاء منها، لكن ما هو الأكمل؟ الأكمل أن يأتي بالأكمل، الأكمل يعني الأوفى عددا، هذا هو الأفضل. ولكن قد تكون بعض حالاته حالات المكلف حتى لا يضيع عليه هذا الخير والأجر والثواب والمحافظة على الذكر، قد يكون في حال من العجلة، قد يكون الإنسان في عمل لا يستطيع الانتظار، قد يكون في حال من التعب والمرض أو غير ذلك، فخفف عنه فيقول ذلك 10 10، أو يقول 11 11 مثلا إذا احتاج إلى مثل هذا، الوقت يضيق عليه، إنسان سيدخل قاعة اختبار مثلا أو نحو هذا لابد أن يقوم بعد الصلاة مباشرة، إنسان عنده عمل لابد أن يقوم إليه، فهنا يمكن أن يكتفي بالأقل. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الأخذ بكل ما ورد حسن وله فضل عظيم، ولكن ذكر البغوي رحمه الله بأن ذلك يحتمل أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات ومناسبات متعددة، وأن يكون ذلك على سبيل التأخير أو يفترق بافتراق الأحوال. وعلى كل حال الأقرب هو ما ذكرت، والله تعالى أعلم. انتهى الوقت، بقي ثلاث مسائل أتركها إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عما جاء من الذكر بعد الصلاة من التسبيح والتحميد والتكبير، 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تكلمنا عن معاني هذه الجمل، وقلنا بأن قوله سبحان الله بمعنى التنزيه لله تبارك وتعالى، وأن الحمد لله بمعنى إضافة صفات الكمال والمحامد له جل جلاله، وأن التكبير الله أكبر يعني هذا فيه إثبات عظمته، فالتكبير بمعنى التعظيم وزيادة. وكل هذا جاء مفصلا في مناسبات أخرى، فالله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء في ذاته وفي قدره وفي عزته وجلاله وصفاته وأفعاله. بقي أن نشير إلى بعض القضايا والمسائل، فمن ذلك أن هذا التكبير جاء في مواضع شرع الله تبارك وتعالى أن يكبر فيها، وهذا جاء في القرآن وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك بعد إكمال العدة من صيام شهر رمضان، فلما ذكر الله تبارك وتعالى الآيات آيات الصيام في سورة البقرة قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذا تكبير شرعه الله تبارك وتعالى في آخر الشهر عند انقضائه إذا ظهر هلال شوال، وهذا مشروع في ليلة العيد وفي صبيحة يوم العيد إلى أن يخرج الإمام، وكذلك عند ذبح الأنساك في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وهكذا عند الصلاة فنحن نفتتحها بقول الله أكبر، وفي كل انتقال نقول الله أكبر، وتكلمنا عما يتضمنه ذلك من المعنى والهدايات وما ينبغي أن يكون عليه حال العبد من الانصراف عن الوساوس والخواطر، فلا يلتفت إلى شيء حينما يكون صافا بين يدي الله عز وجل يناجيه، فإنه أكبر من كل شيء، فكيف يتوجه الذهن ويشتغل بغيره. وهكذا أيضا في الأذان في أوله وآخره، وكذلك في الإقامة، وذكرنا ما في ضمن ذلك مما ينبغي على العبد أيضا، أنه إذا سمع الله أكبر فإنه يترك ما بيده ويتوجه إلى المسجد مجيبا لهذا النداء، لأنه لن ينشغل بشيء أعظم من ذلك، فالله أكبر. وكذلك أيضا عند الشروع في الطواف، وإذا حاذى الحجر الأسود فإنه يكبر في كل شوط بمنزلة التكبيرات في كل صلاته في كل انتقال فيها. وهكذا عند الصفا والمروة والسعي بينهما، وكذلك أيضا عند ركوب الدابة في السفر، وإذا ارتفع في سفره على مكان من علو الأرض فإنه يكبر الله تبارك وتعالى، وهكذا عند رمي الجمار في الحج وفي عشر ذي الحجة كما هو معلوم أيضا، وأيام التشريق، وكذلك أيضا بعد الفريضة وهو ما نحن فيه. هذا بالإضافة إلى ما يكون من ذكر عند النوم أو ما يقوله إذا تعار من الليل، وقد مضى الكلام على ذلك في بعض المناسبات. فهذا وغيره أيها الأحبة يدل على أهمية التكبير ومنزلته، وهذا أقوله توطئة لما سيأتي الكلام عليه في المفاضلات. هذا التكبير في هذه المواطن في عشر ذي الحجة وفي ليلة العيد آخر شهر رمضان وما أشبه ذلك، ما سره؟ ما علته؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك يبين أن التكبير مشروع في هذه المواضع الكبار لكثرة الجمع كما في الأعياد والحج، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة. عظمة الفعل، عظمة الفعل مثل ماذا؟ مثل عند الذبح، الدخول في الصلاة ونحو هذا، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه على القلوب. فهذه الأمور الكبار لا تكون مستولية عليه، بل يكون ذكر الله تبارك وتعالى وكبرياؤه يملأ قلبه، فيكون الدين كله لله، ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد الطالب لكبريائه، يعني يكون متعبدا بهذا التكبير من جهة، ومن جهة أخرى يكون قلبه خاضعا لربه تبارك وتعالى، فلا يستولي عليه رؤية الجيوش مثلا، جيوش الكفار، جيوش الأعداء ونحو ذلك، فلربما يمتلئ قلبه من خوفهم أو نحو ذلك، وإنما يكون الله أكبر في أحواله كلها. والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على سر التكبير عند الدخول في الصلاة، فذكر معنى لطيفا، وهو أنه لما كان المصلي قد تخلى عن الشواغل وقطع جميع العلائق وتطهر وأخذ زينته وتهيأ للدخول على الله تعالى ومناجاته، شرع له أن يدخل دخول العبيد على الملوك، فيدخل بالتعظيم والإجلال، فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى، فيدخل بالتعظيم فيقول الله أكبر، فهذا اللفظ فيه من التعظيم ما فيه. كذلك فإن العبد إذا وقف بين يدي ربه تبارك وتعالى وقد علم أن لا شيء أكبر منه، وتحقق قلبه ذلك وأشربه سره، استحيا من الله ومنعه وقاره وكبرياؤه أن ينشغل قلبه بغيره، وما لم يستحضر هذا المعنى فهو واقف بين يديه بجسمه وقلبه يهيم في أودية الوساوس والخطرات، والله المستعان. فلو كان الله أكبر من كل شيء في قلب هذا لما اشتغل عنه بصرف كلية قلبه إلى غيره، كما أن الواقف بين يدي الملك المخلوق لما لم يكن في قلبه أعظم منه لم يشغل قلبه بغيره ولم يصرف عنه صارف، وهذا قد مضى الكلام عليه، أن الإنسان إذا كان بين يدي عظيم من أهل الدنيا فإنه يكون في غاية التأدب والاشتغال بما ينبغي أن يكون عليه بحضرته دون أن ينصرف قلبه إلى مكان آخر. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة من المسائل التي وعدت الحديث عنها، وهي ما الذي نقدمه من هذه الكلمات. قلنا قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وأنه جاء في بعض الروايات الصحيحة، بعض الأحاديث الصحيحة، أنه يقول 25 كل واحدة من هذه الأربع. فما الذي يبدأ به؟ ماذا يقدم؟ هل يقدم التسبيح أو يقدم التكبير أو يقدم التحميد؟ أكثر الروايات على تقديم التسبيح على التحميد وتأخير التكبير، هكذا سبحان الله الحمد لله والله أكبر. فهذا على كل حال في أكثر الروايات، لكنه ليس بلازم، لأنه جاء في بعض الروايات على غير هذا النسق، بل إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي رواية أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت، رواه مسلم. فهذا نص صريح بأن الترتيب ليس بلازم، ولكن أهل العلم نظروا في الترتيب إلى كون الأفضل أن يبدأ بالتسبيح ثم التحميد ثم يكون التكبير بعد ذلك، نظروا إلى أمرين: الأمر الأول إلى الروايات، فقالوا إن أكثر الروايات على هذا الترتيب فجعلوه مرجحا. الأمر الثاني نظروا إلى المعنى، ما تضمنته هذه الجمل والألفاظ، فقالوا إن النظر في ذلك يقتضي تقديم التسبيح على التحميد ثم يكون التكبير بعد ذلك. قالوا يبدأ بالتسبيح لتضمنه لنفي النقائص عن الله تبارك وتعالى، فهو تنزيه يبدأ به أولا، ثم التحميد لتضمنه إثبات الكمال لله عز وجل، لأنه لا يلزم من نفي النقائص إثبات الكمال. فالأول نفي النقائص، الثاني إثبات الكمال، ثم يأتي التكبير، لأنه كما قالوا لا يلزم من إثبات الكمال أنه ولا نفي النقائص ألا يكون هناك كبير آخر. يعني نفيت عنه النقائص أثبتت له الكمال، هذا لا يمنع من وجود كبير آخر، فهنا تقول الله أكبر، فهو منزه وموصوف بصفات الكمال، وهو أكبر من كل كبير، أكبر من كل كامل بحسب الكمالات اللائقة بالمخلوقين. أما الله تبارك وتعالى فله الكمال المطلق، فإذا رأيت من تظن أنه قد كمل في الكرم أو قد كمل في قوته أو كمل في علمه أو كمل في غير ذلك من الأوصاف، الغنى ونحو ذلك، فالله الله أكبر، الله أكبر. من تظن أنه قد كمل في الإحسان فالله أكبر من هذا. ومن ثم فإن القلب يعظم الله عز وجل ولا يتعاظم مخلوق، فيمتلئ القلب من محبته أو الخوف منه أو رجائه أو نحو هذا، وإنما يكون القلب دائما متوجها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا هو التربية على التوحيد حقيقة، هذا هو التوحيد الذي يملأ القلب، فلا يزاحم خوف الله ولا محبته ولا رجاءه ولا تعظيمه شيء البتة. ثم يختم بالتهليل الدال على انفراده تعالى بجميع ذلك، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الحديث الذي بين أيدينا الذي نحن نشرحه في الليلة الماضية وفي هذه الليلة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، لاحظوا اللفظ، قال وحمد الله 33 وكبر الله 33، فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله إلى آخره. فهنا قوله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله ظاهره أنه في العد ماذا يقول؟ أنه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يبلغ هذا العدد. فإذا كمله قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يكمل أيضا هذا العدد. هذا ظاهر الحديث. لكن لو أنه قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا كان يريد أن يقول كل واحدة 25، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هكذا يجمع بينها في العد حتى يبلغ 33، لا يفرد كل واحدة، فهذا أيضا لا إشكال فيه. وهذا قد يفهم من بعض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث السابق حديث سمرة رضي الله تعالى عنه، أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة لما اشتكى الفقراء وقالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر الذي يقولونه بعد الصلاة، فماذا علمهم؟ علمهم أن يسبحوا، أن يقولوا دبر كل صلاة، أن يقولوا هذا الذكر. فعلى كل حال الاتيان فيه بواو العطف سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا يشعر بأنه يقول ذلك يجمعه، ثم بعد ذلك حتى يكرر حتى يأتي بهذا العدد. هذا رجحه بعض أهل العلم كالقاضي عياض رحمه الله. الحافظ بن حجر قال الذي يظهر أن كل واحد من الأمرين حسن ولا إشكال فيه، لكنه قال يتميز الإفراد بأن الذكر يحتاج إلى عدد أكثر، يعني يعقد أكثر إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لاحظوا، غير لما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. قالوا هذه الطريقة لما يجمع يكون أقل في العد، فيكون عمله وعقده فإن يمينه الأنامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعقدنا بالأنامل فإنهن مستنطقات تشهد له يوم القيامة. فإذا كان العد أكثر كانت حسناته وأجره أوفى وأعظم. فقالوا هذه الطريقة فيها مزية وهي ما ذكر. على كل حال الحافظ بن حجر يقول إذا كان يجمعها سبحان الله والحمد لله والله أكبر يقول يحصل له الثلث في العد فقط، يعني في حركة الأصابع. على كل حال الأمر في هذا يسير، وينظر فيما هو أدعى لضبطه العدد وما هو أدعى لحضور القلب، فإن هذا يقدم على ما ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله. فإذا استوى ذلك فله أن يعتبر بالعدد والنظر إلى عقد الأنامل، أو ينظر إلى الترتيب في المعنى فيأتي بالتسبيح أولا ثم التحميد ثم التكبير إذا كان يعقل ذلك، وإلا فإن أكثر الناس لا يتفطنون له ولا يدرون ما تحت هذه الألفاظ من المعاني والهدايات، فضلا عن أن هذا جاء بعد هذا لأنه يكون هذا تنزيه ثم بعد ذلك صفات الكمال ثم بعد ذلك هو أكبر من كل كبير ونحو هذا. على كل حال لكن حديث أبي هريرة كما سبق أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة 33 هكذا فهم منه بعض رواته، فهم منه بعض أهل العلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر هكذا يجمعها، ولكن حديث الباب كأنه في ظاهره يدل على أنه يفرد كل واحدة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك بأيها بدأت أيضا، فصار عندنا قضية: القضية الأولى كيف يرتبها، القضية الأخرى وهي هل يفرد كل واحدة بالعد حتى ينتهي إلى العدد المحدد، أو أنه يذكرها مرتبة أو غير مرتبة مجموعة حتى ينتهي العدد. مسألتان، واضح هذا. الأولى، هل يبدأ بالحمد تسبيح ثم الحمد ثم التكبير؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يفرد سبحان الله إذا قلنا يبدأ بها فيقول ذلك 33، فإذا انتهى قال الحمد لله 33 ثم بعد ذلك يقول الله أكبر 33، أو أنه يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر يعد 33 مرة بهذه الطريقة في الجمع؟ بقي الكلام على بعض المفاضلات، مفاضلات بين هذه الألفاظ، والوقت انتهى، أترك الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم.